صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وبعد. أمس أخذنا أسئلة وأجوبة ولم تكن الأجوبة مشجعة ولم تكن مفرحة. نرجو أنكم تراجعون الكتاب وتذاكرونه ونكمل الأسئلة والأجوبة في الدرس القادم مما وقفنا من باب العمل في الرعاف إلى درس اليوم. تذاكرونه وتقرؤونه وتتأملون فيه لأن العلم يحيا بالمذاكرة والمناقشة والمدارسة، فإذا لم يكن هناك مذاكرة ولا مدارسة وحضر الإنسان وسمع ثم انصرف فإنه لا يحصل على شيء ولا يحظى بقائل. هل بقي أحد من عنده نسخة من الموطأ لم نسجل اسمه أمس؟ ها؟ الشيخ بشير عنده نسخة. ما عندك نسخة؟ لا، يعني نحن نقصد أن الطالب الذي عنده نسخة هو الذي يستحق أن يسمى طالب، ومن لم يكن عنده نسخة فهو مستمع وليس بطالب. ونحن ما عندنا نسخة، ولكن القصد أن نتذاكر مع من عنده نسخة من الكتاب. طيب، النداء في السفر وعلى غير وضوء، وقفنا هنا. النداء في السفر وعلى غير وضوء، هذا الباب يتحدث فيه الإمام مالك أو يورد الأحاديث والآثار التي تدل على النداء في السفر، وأن المصلي ينبغي له أن يؤذن ويقيم وإن كان في حالة سفر، وكذلك ينبغي له أن يؤذن على طهارة تامة. قال الإمام مالك: حدثني قال الإمام عبيد الله عن يحيى عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر أذن بالصلاة في ليلة ذات برد وريح، فقال: ألا صلوا في الرحال؟ ثم قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمر المؤذن إذا كانت ليلة باردة ذات مطر يقول: ألا صلوا في الرحال. هذا الحديث رواه الإمام مالك عن نافع مولى من؟ مولى عبد الله بن عمر، أن عبد الله بن عمر أذن بالصلاة في ليلة ذات برد وريح، ليلة فيها برد وريح يمنع الناس من أن يذهبوا إلى المساجد ويحضروا الجماعات، فقال: ألا صلوا في الرحال. فإذا أذن المؤذن، والمفترض أن يؤذن في المسجد، فإذا جاء المؤذن وأذن فإنه يقول في آخر الأذان بعد حي على الصلاة: حي على الفلاح، حي على الصلاة، حي على الفلاح، يقول: صلوا في الرحال، أو ألا صلوا في الرحال، أو الصلاة في الرحال. لكنه يؤذن ويدخل في آذانه هذه الكلمة التي تدل المصلين على أن لهم رخصة في أن يصلوا في بيوتهم. فكان عبد الله بن عمر يقول في داخل الأذان: ألا صلوا في الرحال. ثم استدل وقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمر المؤذن إذا كانت ليلة باردة ذات مطر يقول: صلوا، ألا صلوا في الرحال. إذن إذا أذن المؤذن فإنه يقول في آذانه بعد قوله: حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح، ألا صلوا في الرحال، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، ويتم الأذان. وفي هذا الحديث الرخصة في التخلف عن حضور الجماعات في مثل هذه الأعذار، وفيه أيضا الأذان أو مشروعية الأذان في السفر والحضر، فإن هذه الحالة كانت في السفر، ففيه مشروعية الأذان في الحضر وفي السفر، وفيه أيضا مشروعية الكلام في داخل الأذان أو أثناء الأذان، فإن قول المؤذن ألا صلوا في الرحال ليس من الأذان، ولكنه يدخل أو يتكلم في الأذان مما يحتاج إليه. وهذا الحديث يخصص الحديث الآخر الذي فيه هل تسمع النداء؟ قال نعم، قال فلا رخصة لك. هذا الحديث يخصص هذا الحديث الآخر الذي حض النبي صلى الله عليه وسلم على الحضور إلى الجماعات ولم يرخص حتى للعميان، فقال للأعمى هل تسمع النداء؟ قال نعم، قال لا رخصة لك، احضر الجماعة. فهذا الحديث خصص هذا الحديث، وأن المصلي إذا كانت هناك أعذار تستلزم التأخر عن حضور الجماعة فإنه لا بأس بذلك. طيب، الحديث الذي بعده ذكر الإمام أبو عمر بن عبد البر أن الأذان فرض على الدار، فإذا كان هناك مدينة أو قرية فإنه يجب عليهم أن يؤذن واحد في هذه القرية أو في هذه المدينة، لأن هذا من شعار الإسلام، وهو الفارق بين دار الإيمان ودار الكفر أو دار الإسلام ودار الكفر. قال أبو عمر والذي يصح عندي في هذه المسألة أن الأذان واجب فرضا على الدار، أعني مصر أو القرية، فإذا قام فيها قائم واحد أو أكثر بالأذان سقط فرضه عن سائره. ومن الفرق بين دار الكفر ودار الإسلام لمن لم يعرفهما الأذان الدال على دار على الدار، وكل قرية أو مصر لا يؤذن فيه بالصلاة فأهله لله عز وجل عصاة، ومن صلى منهم فلا إعادة عليه، لأن الأذان غير الصلاة ووجوبه على الكفاية، ومن قام به سقط عن غيره كسائر الفروض الواجبة على الكفاية. إذن الأذان من حيث هو سنة مسنون، ولكن في المدن أو في القرى لا بد من سماع الأذان وإقامة الأذان كغيره من سائر شرائع الإسلام. الحديث الذي بعده قال الإمام مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان لا يزيد على الإقامة في السفر إلا في الصبح، فإنه كان ينادي فيها ويقيم، وكان يقول إنما الأذان للإمام الذي يجتمع إليه الناس. هذا الحديث رواه الإمام مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر وهو موقوف. كان عبد الله بن عمر لا يزيد على الإقامة في السفر إلا في الصبح، فإذا كان في سفر فإنه كان يكتفي بالإقامة للصلوات ما عدا صلاة الصبح، فإنه كان يؤذن لها ويقيم، وكان يقول إنما الأذان للإمام الذي يجتمع إليه الناس. هذا مذهب عبد الله بن عمر، كان يقول إنما الأذان للإمام في المساجد التي يجتمع إليه الناس، فكأن عبد الله بن عمر ترخص برخص السفر، واعتبر أن الترخص في ترك الأذان من جملة رخص السفر، ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يؤذن في السفر وفي الحضر. وقال لمالك بن حوير وصاحبه إذا كنتما في سفر فأذنا وأقيما وليؤمكما أحدكما
إذن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يلازم الأذان في السفر وفي الحضر ويأمر أصحابه حتى الاثنين، كان يأمر أن يؤذن ويقيم ويؤم أحدهما للآخر. ولذلك قال أبو عمر كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤذن له في الحضر والسفر ويأمر بذلك، وقد أجمعوا على أنه جائز للمسافر الأذان وأنه محمود عليه مأجور فيه، فدل على أن ذلك ليس كما قال من زعم أنه لا معنى له إلا ليجتمع الناس وأن لذلك قدرة فيه، فكأنه يرد على عبد الله بن عمر وأن سنة النبي صلى الله عليه وسلم أولى من سنة عبد الله بن عمر رضي الله عنه. إذن المصلي يؤذن في الحضر وفي السفر. الأثر الذي بعده قال الإمام مالك عن هشام بن عروة أن أباه قال له إذا كنت في سفر فإن شئت أن تؤذن وتقيم فعلت، وإن شئت فأقم ولا تؤذن. هذا يشبه مذهب عبد الله بن عمر، وهو أن عروة بن الزبير رضي الله رحمه الله يقول إذا كنت في سفر فإن شئت فأذن وأقم، يعني تؤذن وتقيم، وإن شئت تكتفي بالإقامة ولا تؤذن، وهو مذهب أو يشبه مذهب عبد الله بن عمر. والصحيح أن المؤذن يؤذن في السفر وفي الحضر. ذكر الإمام أبو عمر هنا أثرا عن سعد بن أبي وقاص يقول قال سعد بن أبي وقاص لأن أقوى على الأذان أحب إلي من أن أحج وأعتمر وأجاهد. هذا سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه من العشرة، يرفع من شأن الأذان ويقدمه على الحج والعمرة والجهاد في سبيله. وعن زادان أنه قال لو يعلم الناس ما فضل الأذان لضربوا عليه بسوق، لو كانوا يعلمون ما في الأذان من الفضيلة والأجور لتقاتلوا عليه حتى يؤدي ذلك إلى المضاربة بالسيوف، ولكن لا يعلمون ذلك فيتركونه للشيخ محمد. قال يحيى سمعت مالكا يقول لا بأس أن يؤذن الرجل وهو راكب، لا بأس أن يؤذن، هذا فتوى الإمام مالك أو قول الإمام مالك يقول لا بأس أن يؤذن الرجل وهو راكب، فلو كان الناس في سفر وكانوا راكبين فإنهم يؤذنون ثم ينزلون ويقيمون، ولا بأس أن يؤذنوا وهم ركوب. قال الإمام مالك عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب أنه كان يقول من صلى بأرض فلاة صلى عن يمينه ملك وعن شماله ملك، فإن أذن وأقام الصلاة أو أقام صلى وراءه من الملائكة أمثال الجبال. هذا الأثر رواه الإمام مالك عن شيخه يحيى بن سعيد. من هو يحيى بن سعيد؟ بن قيس الأنصاري. عن سعيد بن المسيب أنه كان يقول من صلى بأرض فضاء صلى عن يمينه ملك وعن شماله ملك، إذا لم يؤذن ولم يقم وصلى في الفضاء فإنه يصلي بملكين أحدهما عن يمينه والآخر عن شماله، لكن إن أذن وأقام أو أقام صلى وراءه من الملائكة أمثال الجبال، فإنهم يسمعون هذا الأذان ويجيبونه ويحضرون ويقتدون به. يقول يصلي أو صلى وراءه من الملائكة أمثال الجبال، وهذا مما ما لا مجال للرأي فيه، فكأنه حديث مرفوع عنده رحمه الله. الباب الذي بعده قدر السحور من النداء. قدر السحور من النداء أو السحور، هذا مما يقال فيه الفتح للمأكول والضم للمصدر، السحور يعني التسحر. قدر السحور أو السحور من النداء، يقول ابن عربي هذه ترجمة مشكلة. ما معناها؟ ليس ببين. يقول المراد أن يبين قرب وقت السحور من نداء الصبح المحقق لها، ويدل هذا على تأخير السحور. وتقدير الكلام قدر وقت السحور من وقت النداء. إذن المعنى في الترجمة قدر وقت السحور من النداء، من النداء الثاني، يعني أن السحور يؤخر حتى يقرب من النداء الثاني لصلاة الفجر، ففيه تأخير السحور. وأن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه كانوا يؤخرون في السحور إلى قبيل أو قرب النداء الثاني لصلاة الفجر. قال مالك عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن بلالا ينادي بليل، فكلوا واشربوا حتى ينادي ابن أم مكتوم. طيب، إذن هذا الحديث الذي رواه الإمام مالك عن عبد الله بن دينار عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص في الأكل والشرب وما في معناهما من المعاشرة للصائم في الليل إلى أن ينادي ابن أم مكتوم الأعمى، فإن بلالا كان يؤذن بالليل وابن أم مكتوم كان يؤذن بطلوع الفجر، فرخص النبي صلى الله عليه وسلم في الأكل والشرب للصائم أن يأكل ويشرب ويعاشر أهله حتى يسمع نداء أم مكتوم. الذي بعده قال الإمام مالك عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن بلالا ينادي بليل فكلوا واشربوا حتى ينادي ابن أم مكتوم. قال يعني سالم: وكان ابن أم مكتوم رجلا أعمى لا ينادي حتى يقال له أصبحت أصبحت. هذا الحديث رواه هكذا يحيى مرسلا. كيف هذا الإرسال؟ سالم بن عبد الله الصحابي، ها؟ ليس بصحابي. إذن سالم ما أدرك هذه القضية التي يتحدث عنها. إذن هذا الحديث رواه الإمام يحيى عن مالك هكذا مرسلا. يقول أبو عمر: وتابعه على ذلك أكثر رواد عن مالك، ووصله عن الإمام مالك آخرون منهم القعنبي وابن المهدي وعبد الرزاق وكثيرون. إذن هذا الحديث اختلف على الإمام مالك في وصله وإرساله، فكثير من طلاب الإمام مالك أرسلوه كما أرسله يحيى، وآخرون كثيرون جدا منهم الإمام الشافعي وصلوه فقالوا عن سالم عن عبد الله بن عمر، لكن الحديث معروف عن ابن شهاب عن سالم عن عبد الله بن عمر. فكأن الإمام مالك لما كان الحديث معروف الاتصال كان يرسله أحيانا ويوصله أحيانا، والحديث موصول متصل مشهور من حديث الزهري روى عنه كثيرون متصلا، منهم سفيان بن عيينة وابن الجريج وشعيب بن أبي حمزة والأوزاعي والليث ومعمر آخر. إذن حديثه وإن كان أرسله الإمام يحيى عن مالك وآخرون، لكنه في الحقيقة هو متصل. ها أذن ما أذن أذن قل أولا أذن ثم طيب كيف ماذا يقول كيف صلى ركعتين
هو المؤذن والمقيم والإمام
هذا ذكرناه راجع مع الإخوان طيب إذن الحديث متصل معروف وفي هذا الحديث مشروعية الأذان لصلاة الفجر في الليل وهو مذهب جماهير العلماء الإمام مالك والأوزاعي والشافعي وأحمد بن حنبل وإسحاق وداود والطبري وأبو يوسف يعقوب بن إبراهيم القاضي وحجته هذا الحديث إذن هذا الحديث دليل على مشروعية النداء لصلاة الفجر قبل دخول وقتها لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن بلالا ينادي بالليل قال بعض أهل العلم إن هذا الأذان إنما هو في رمضان حتى يعرف الناس وقت السحور من غيره فكان ينادى في رمضان لصلاة الفجر قبل طلوع الفجر حتى يتصحر الناس ويعرفوا وقت السحور لكن يقول أبو عمر بن عبد البر هذا إخبار من النبي صلى الله عليه وسلم أن شأن بلال أن يؤذن للصبح بالليل يقول فإذا جاء رمضان فلا يمنعكم أذانه من سحوركم وكلوا واشربوا حتى يؤذن من أم مكتوم فإن من شأنه أن يقارب الصباح بأذان هذا هو الفهم الصحيح لهذا الحديث وهو أن عادة بلال كانت أن يؤذن بليل في رمضان وفي غيره وليس هذا الأذان محصورا في رمضان فهذا الفهم هو الصحيح بالنسبة لهذا الحديث وأما ما فهمه بعض أهل العلم من أن هذا الأذان إنما كان في رمضان فهو فهم غير صحيح طيب قال أبو حنيفة سفيان الثوري ومحمد بن حسن لا يجوز الأذان لصلاة الفجر حتى يطلع الفجر ومن أذن لها قبل الفجر لزمه إعادة الأذان إذن هناك من يقول لا يجوز أن يؤذن لصلاة الفجر قبل طلوع الفجر ومن أذن فعليه أن يعيد الأذان استدلوا بالحديث عن بلال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تؤذن حتى يستدين لك الفجر هكذا ومد يده عرضا لكن هذا الحديث ضعيف والاستدلال فرع الصحيح فلا حجة فيه لأنه حديث ضعيف وفي هذا الحديث اتخاذ مؤذنين أحدهما يؤذن قبل الفجر والثاني يؤذن بعد الفجر فإذا وجد المؤذنان فإنه يستحب الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم في هذا اتخاذ المؤذنين أحدهما يؤذن للصلاة قبل الفجر والآخر يؤذن للفجر وفيه دليل على شهادة الأعمى على ما استيقنه من الأصوات الأعمى إذا سمع صوت إنسان كان يعرفه أو يعرفه الآن وشهد على صوته وقال شهد عندي فلان فلا مانع من ذلك لكن فيما يحتاج ويتوقف على النظر فإنه لا عبرة بشهادته وفي هذا الحديث أنه كان يعتمد على قول من يقول له أصبحت من الصحابة فيؤذن بناء على صحة هذه المقالة وهذه الشهادة عنده ففيه دليل على أن الأعمى يعتمد على الأصوات التي يثق بها ويعرفها وفيه أيضا دليل على تأخير السحور وأنه كان قبيل الفجر افتتاح الصلاة. قال الإمام مالك عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا افتتح الصلاة رفع يديه حذو منكبيه، وإذا رفع رأسه من الركوع رفعهما كذلك أيضا، وقال سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد، وكان لا يفعل ذلك في السجود. هذا الحديث رواه الإمام مالك عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن عبد الله بن عمر، وفيه إشارة إلى مواضع الرفع في الصلاة. فقال عبد الله بن عمر إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا افتتح الصلاة رفع يديه حذو منكبيه، يعني يرفع يديه مقابل منكبيه. يقول أبو عمر بن عبد البر رفع اليدين حذو الأذنين وارد، وحذو المنكبين وارد في هذا الحديث، وحذو الصدر أيضا وارد، وكله مشروع. حذو الأذنين مقابل الرأس، وحذو المنكبين إلى أسفل، وحذو أو مقابل الصدر هكذا، كله وارد. ولكن في هذا الحديث أنه كان يرفع يديه حذو منكبيه. وإذا رفع رأسه من الركوع أيضا كذلك يرفع يديه، إذا أراد أن يركع فإنه يرفع يديه ويركع. وقال سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد، وكان لا يفعل في ذلك في السجود، يعني إذا أراد أن يسجد من الجلوس بين السجدتين فإنه لا يرفع يديه. إذا أراد أن يسجد وهو جالس بين السجدتين فإنه لا يرفع يديه للسجود. إذن رفع اليدين في هذا الحديث ذكر موضعين، عند الإحرام للصلاة وعند الرفع من الركوع، لكن ما ذكر فيه الرفع عند الركوع، عند إرادة الركوع. والإمام مالك هو الذي اختصر الحديث، وإلا هذا الحديث الذي رواه عبد الله بن عمر فيه الرفع في ثلاثة مواضع، عند الإحرام وعند إرادة الركوع وعند الرفع من الركوع. وكل هذه المواضع يشرع ويسن للمصلي أن يرفع يديه حذو أذنيه أو منكبيه أو صدره. طيب ما معنى رفع اليدين؟ هل هذا المعنى مفهوم؟ لماذا نرفع أيدينا في هذه المواضع؟ بعض الحنفية يشغب ويقول يعني ماذا تريدون؟ هل تريدون أن تطيروا؟ هكذا. هذا اللهجة أو هذا الكلام الفاسد كان يشغب به بعض الحنفية على هذه السنة. فقال الإمام أبو عمر بن عبد البر وفي هذا الحديث من الفقه رفع اليدين في المواضع المذكورة، وذلك عند أهل العلم تعظيم لله وابتهال إليه واستسلام له وخضوع في الوقوف بين يديه واتباع لسنة رسول الله. إذن معنى رفع اليدين هو هذا. والحنفية والمالكية لا يرفعون أيديهم في الركوع ولا في الرفع من الركوع ولا عند القيام من الاثنين. أما المالكية فإنهم تعلقوا بأثر رواه ابن قاسم عبد الرحمن بن قاسم العتقي من تلامذة الإمام مالك، وقال إنه كان يرى رفع اليدين في الصلاة ضعيفا إلا في تكبيرة الإحرام وحدها. إذن سائر من روى على الإمام مالك روى عنه رفع اليدين، وهو الذي ذكره في كتابه الموطأ، وانفرد عبد الرحمن بن قاسم رحمه الله بأن الإمام مالك كان يرى أن الرفع ضعيف، يعني شيء متروك إلا عند الإحرام. قال الإمام أبو عمر بن عبد البر وتعلق بهذه الرواية عن مالك أكثر المالكيين وهو قول الكوفيين يعني الحنفية سفيان الثوري وأبي حنيفة وأصحابه والحسن بن حي وسائر فقهاء الكوفة قديما وحديثا. إذن حارف هذه السنة الحنفية والمالكية عموما تعلقا برواية شاذة انفرد بها عبد الرحمن بن القاسم من بين سائر طلاب الإمام مالك، وكانت هذه المسألة من المسائل التي طال فيها النزاع وألفت فيها المؤلفات، فمن ألف فيها الإمام البخاري في كتابه رفع اليدين، والإمام محمد بن نصر المروزي له كتاب كبير جدا في هذه المسألة، وكذلك الإمام ابن القيم له كتاب طبع حديثا في هذه المسألة اسمه رفع اليدين أيضا. قال الإمام أبو عبد الله محمد بن نصر من المروزي في كتابه رفع اليدين من الكتاب الكبير، وكان له كتابان في هذه المسألة أحدهما أكبر من الآخر، قال: لا نعلم مصرا من الأمصار ينسب إلى أهله العلم قديما تركوا بأجمعهم رفع اليدين عند الخفض والرفع في الصلاة إلا أهل الكوفة. إذن أهل الكوفة هم الذين خالفوا هذه السنة النبوية المتواترة. وتعلقوا بحديثين ضعيفين، أحدهما رواه يزيد بن أبي زياد عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن البراء بن عازب قال: صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم فكبر فرفع يديه حتى حاذ أذنيه في أول مرة لم يزد عليها. إذن هذا الحديث استدل به الحنفية على عدم الرفع ما سوى الرفع أو ما سوى الرفع عند تكبيرة الإحرام. قال: هذا الحديث دليل لنا. حديث آخر عن عبد الرحمن بن الأسود عن عقمة قال: قال ابن مسعود: ألا أصلي بكم صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: فصلى فلم يرفع يديه إلا مرة. قال الإمام أبو عمر: هذان حديثان معلولان عند أهل العلم بالحديث. إذن هما حديثان ضعيفان، بل قالوا إن يزيد بن أبي زياد ما كان يزيد هذه الزيادة التي هي لم يزد عليها، لم يزد عليها، وقالوا إنه ذهب إلى الكوفة فلقنوه هذه الزيادة، فلما رجع إلى الحجاز كان يزيد هذه الزيادة، وفي أول أمره ما كان يزيد هذه الزيادة، فقالوا زاد يزيد، يعني هذه الزيادة ليست من الحديث أصلا. وكان أهل العلم يحرصون على هذه السنة حتى وصل الأمر لبعض أهل العلم أن يؤدب من ترك هذه السنة. قال عمر بن عبد العزيز: إنا كنا لنؤدب عليها بالمدينة، يعني إذا لم يرفعوا أيديهم في الصلاة كان هذا يستحق التأديب. وكان سفيان الثوري رحمه الله مع أنه من كبار المحدثين من أهل السنة إلا أنه كان يذهب في هذه المسألة إلى مذهب أهل الكوفة، وكان شيخ الإسلام عبد الله المبارك يعتبر تلميذا له، كان أقل سنا منه، فذكر أنه أراد أن يصلي بجنب سفيان الثوري وخاف أنه إذا رفع يديه أن ينكر عليه، وكان عبد الله المبارك من علماء أهل السنة كان يرى هذا الرفع، ولكنه يقول: شيء أدين الله به لا أتركه لأحد. هذا منهج أن الإنسان إذا وثق بمسألة من المسائل وتحقق منها أنها صحيحة فإنه لا يبالي أن يخالف الناس أو يخالفهم فيها ما دام أنه قد تأكد من صحة هذه المسألة ووثق من سلامتها، لكن بعض الناس يجتهد أو يرى قولا من الأقوال فيتنطع عليه ويتشدد ويظهر في الأخير أن هذه المسألة لا تستحق كل هذا الشغب أو كل هذا الضجة. قال عبد الله المبارك: صليت إلى جنب سفيان وأنا أريد أن أرفع يدي إذا ركعت وإذا رفعت، فهممت بتركه وقلت ينهاني سفيان، هم يترك هذه السنة حتى لا يتعرض لرد شيخه عليه، ثم قلت: شيء أدين لله به لا أدعه. هذا المنهج، شيء أدين لله به لا أدعه، ففعلت فلم ينهني لأنه يعلم أنه على سنة. كما جرى بين الإمام عبد الله المبارك وأبي حنيفة مجادلة في هذا الموضوع. قال عبد الله المبارك: صليت إلى جنب أبي حنيفة فرفعت يدي عند الركوع وعند الرفع منه، فلما انقضت الصلاة قال لي: أردت أن تطير. هذه الكلمة إذا صحت منه فإنها كلمة شنيعة قبيحة خطيرة، لكن ما نعلم لها سندا، إنما قال هنا وهو عن ابن الوارث، فإذا ثبتت هذه الكلمة عن أبي حنيفة فإنها كلمة خطيرة جدا، لأن هذا استهزاء بالسنة. قال لي: أردت أن تطير. وكان عبد الله المبارك من علماء أهل السنة، فرد عليه في هذه المقالة ردا حاسما وألقمه حجرا وقال له: وهل من رفع في الأولى يريد أن يطير؟ أنت عندما تحرم بالصلاة فإنك ترفع يديك، فهل كنت تطير وأنت تحرم للصلاة؟ يقول: فسكت. فهكذا يعني ألقمه حجرا وأسكته بهذه الحجة القاهرة. طيب، مسألة أخرى وهي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد. فهل الإمام يجمع بين التسميع والتحميد فيقول: سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد؟ اختلف أهل العلم في ذلك. قال مالك وأبو حنيفة ومن قال بقولهما: إن الإمام لا يقول ربنا ولك الحمد. إذن الإمام يكتفي بالتسميع ولا يأتي بالتحميد، لا يقول ربنا ولك الحمد، وإنما يكتفي بقوله: سمع الله لمن حمده. وهذه مشكلة. الإمام مالك يروي في كتابه هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد. وهي من المشكلات يعني، أنه يروي في كتابه بسند كالشمس في صحته، ثم يقول إنه لا يقول ربنا ولك الحمد. طيب، وقال الشافعي وأبو يوسف ومحمد بن الحسن وجماعة من أهل الحديث: يقول الإمام: سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد. إذن الإمام يجمع بين الاثنين كما نص عليه هذا الحديث، يقول الإمام: سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد. طيب، المأمور ماذا يقول؟ قال مالك وأبو حنيفة: لا يقول المأموم سمع الله لمن حمده، وإنما يقول ربنا ولك الحمد. إذن هناك تبادل بين الإمام والمأموم، الإمام عند الإمام مالك وأبي حنيفة يقول: سمع الله لمن حمده، والمأموم يقول: ربنا ولك الحمد. قال الشافعي: يقول المأموم سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد، كما يقولها الإمام والمنفرد. إيش الدليل؟ الإمام الشافعي يقول: الإثنان يقولان الكلمتين، الإمام يقول: سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد، والمأموم أيضا يقول: سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد. قال تأصيا برسول الله صلى الله عليه وسلم واتباعا لشرع الإمام، إنما جعل الإمام ليتم به. فإذا قال الإمام سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد، نحن نقتدي بالإمام ونقول ما يقوله. إذن هذا الذكر يقوله الإمام والمأموم والمنفرد، وهو مذهب الشافعي وأقوى المذاهب في هذه المسألة، بل ألف أسيوطي رسالة في هذه المسألة، وهو أن المأموم يجمع بين سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد في بعض رسائله. طيب، الحديث الذي بعده قال الإمام مالك عن ابن شهاب عن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكبر في الصلاة كلما خفض ورفع، فلم تزل تلك صلاته حتى لقي الله. هذه مسألة أخرى، وهي التكبير في الخفض والرفع، وهي من شعار الصلاة وزينة الصلاة كما ذكره بعض أهل العلم، إن التكبير ورفع اليدين زينة الصلاة. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكبر في الصلاة كلما خفض ورفع، فلم تزل تلك صلاته حتى لقي الله سبحانه وتعالى. يقول أبو عمر لا أعلم بين رواة الموطأ خلافا في إرسال هذا الحديث، إذن هذا حديث مرسل من جميع الروايات، وهو وإن كان مرسلا إلا أن له شواهد كثيرة جدا في الرفع، في التكبير في الرفع والخفض. وقد ذكر هنا حديثا عن أبي مالك الأشعري أنه جمع قومه فقال اجتمعوا حتى أصلي بكم صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاجتمعوا وصلى بهم صلاة الظهر وكبر بهم 22 تكبيرة، يعني بتكبيرة الافتتاح. إذن التكبير في صلاة الرباعية كم؟ 22 تكبيرة. طيب، فإن ترك هذه التكبيرات أساء في غير تكبيرة الإحرام، أما إذا ترك تكبيرة الإحرام ودخل في الصلاة فإنه ليس بصلاة، وإنما هو متلاعب، لم يدخل بعد إلى الصلاة. لكن إذا ترك سائر التكبيرات فإنه قد ترك سنة وأساء ولا شيء عليه. وقد ذكر هنا الإمام أبو عمر أن الإمام مالك ترك عمل أهل المدينة في عدم التكبير في الرفع والخفض لهذه الآثار. ومرة الإمام مالك يترك الآثار وعمل المدينة للأحاديث، ومرة يترك بعض الأحاديث كحديث الذي سبق لعمل أهل المدينة. طيب، الحديث الذي بعده قال مالك عن يحيى بن سعيد عن سليمان بن يسار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه في الصلاة، كان يرفع يديه في الصلاة، وهو يشبه حديث عبد الله بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه في الصلاة، لكن ذكر هنا الإمام أبو عمر بن عبد البر مسألة، وهي من المسائل التي قد يختلف فيها الناس اليوم، وهي الرفع لليدين متى يكون؟ إذا أراد الإنسان أن يركع فهل يقول الله أكبر ثم يركع؟ وعندما يسجد هل يقول الله أكبر وهو قائم ثم يسجد؟ أو إذا قام من الاثنين فهل يقول وهو جالس الله أكبر ثم يقوم؟ بعض أهل العلم يقول هذا القول، ويستدل ببعض الألفاظ ببعض الأحاديث، والمسألة ليست مسألة وجود أحاديث أو عدمها، وإنما هي مسألة فهم الأحاديث والجمع بين الحديث في تلك المسألة. قال أبو عمر اسمعوا كلامه وافهموا جيدا. قال أبو عمر اختلف الفقهاء في التكبير فيما عدا الإحرام، هل يكون مع العمل أو بعده؟ وهي عكس المسألة، هل يكون العمل سابقا للتكبير فإذا قام يقول الله أكبر وهو واقف، أو يقول بعد أن يركع الله أكبر وهو في الركوع، أو يقول الله أكبر وهو في السجود؟ يقول ذهب مالك وأصحابه إلى أن التكبير يكون في حال الرفع والخفض حين ينحط إلى الركوع وإلى السجود، وحين يرفع منهما إلا في القيام من اثنتين من الجلسة الأولى، فإن الإمام وغيره لا يكبر حتى يستقيم قائما، فإذا اعتدل قائما كبر، ولا يكبر إلا واقفا كما لا يكبر في الإحرام إلا واقفا ما لم تكن ضرورة. وقد روي نحو ذلك عن عمر بن عبد العزيز. إذن الإمام مالك يرى أنه يكبر أثناء الخفض والرفع، إذا أراد أن يركع فإنه يكبر أثناء ركوعه، لا يكبر ثم يركع، لا، يكبر أثناء ركوعه، ويكبر أيضا أثناء هويه للسجود، لا، ويكبر أيضا أثناء قيامه إلى الركعة الثانية أو الرابعة. لكن خالف في مسألة، وهي أنه إذا قام من الاثنين، يعني إذا قام من التشهد الأول، فإنه يقول لا يكبر، بل يقوم صامتا حتى يقوم ثم يكبر وهو قائم، كما يكبر في تكبيرة الإحرام وهو قائم. هذا مذهب الإمام مالك. يقول أبو عمر وقال أبو حنيفة والثوري والشافعي وجمهور العلماء. إذن الإمام مالك في ناحية وجماهير أهل العلم في ناحية أخرى، التكبير من القيام أو التكبير في القيام من اثنتين وغيرهما سواء، يكبر في حال الخفض والرفع والقيام والقعود على ظاهر حديث عبد الله بن مسعود وغيره في ذلك، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يكبر كلما خفض ورفع، وفي كل خفض ورفع وقيام وقعود. إذن الجماهير من أهل العلم يرون أن التكبير والعمل متقارنان، وأنه يركع ويخفض مع التكبير، هذا مذهب الجماهير، واستدلوا بحديث يدل على ذلك، وهو حديث عبد الله بن مسعود إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يكبر كلما خفض ورفع، وفي كل خفض ورفع وقيام وقعود. قال الوليد بن مسلم سألت الأوزاعية عن تكبيرة السجدة التي بعد سمع الله لمن حمده. انظروا هذه المسألة. قال الوليد بن مسلم سألت الأوزاعية عن تكبيرة السجدة التي بعد سمع الله لمن حمده. إذا قال الإمام أو إذا قال المصلي سمع الله لمن حمده وأراد أن يسجد، متى يكبر؟ فقال كان مكحول يكبرها وهو قائم ثم يهوي إلى السجود. إذن هذا قول مكحول فقط من أقوال أهل العلم. يقول كان مكحول يكبرها وهو قائم ثم يهوي إلى السجود، هذا قول مكحول فقط من أقوال أهل العلم، هو قول شاذ. وكان قاسم بن محمد يكبرها وهو يهوي إلى السجود، هذا القاسم بن محمد بن أبي بكر كان يكبر وهو يهوي إلى السجود، يعني يجمع بين الهوي والتكبير. فقيل للقاسم إن مكحولا لا يكبرها وهو قائم، يعني لا يجمع بين التكبير والخفض. فقال: وما يدري مكحول ما هذا؟ مكحول لا يدري هذا الإنسان. إذن الصواب في المسألة أن الإنسان يكبر ويعمل مع ذلك، يعني يكبر أثناء الهوي ويكبر أثناء القيام، لا يكبر ثم يركع، أو يكبر ثم يسجد، أو يكبر وهو جالس ثم يقوم صامتا، لا، هذا قول مكحول فقط من أقوال أهل العلم. طيب، قال الإمام مالك عن ابن شهاب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف أن أبا هريرة كان يصلي لهم ويكبر كلما خفض ورفع، يكبر كلما خفض ورفع، إذن متقارنان، كلما أراد أن يخفض ويرفع يكبر، فإذا انصرف فإذا انصرف قال: والله إني لأشبهكم بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني أن التكبير في الخفض والرفض من الأشياء التي تساهل الناس فيها، فكان بعضهم لا يلتزم بهذه السنة ولا يكبر أو لا يكبر في جميع خفضه ورفعه، ولذلك أبو هريرة عندما كان يرفع ويخفض، عندما كان يكبر ويخفض ويرفع قال: إني أشبهكم بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا دليل على أن بعض الناس في حياة أبي هريرة كان لا يلتزم بهذه السنة ولا يكثر من التكبير عند الرفع والخفض، وهو دليل على ذهاب بعض السنن حتى في حياة الصحابة رضوان الله عليهم. الأثر الذي بعده: قال الإمام مالك عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله أن عبد الله بن عمر كان يكبر في الصلاة كلما خفض ورفع، وهو مثل حديث أبي هريرة. قال الإمام مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان إذا افتتح الصلاة رفع يديه حذو منكبيه، وإذا رفع رأسه من الركوع رفعهما دون ذلك، يعني في التكبير الأولى يرفع حذو منكبيه ثم فيما بعد يقول يرفعهما دون ذلك، فكأنه ينزل يديه بعض الشيء عن حذو منكبيه. قال الإمام مالك عن أبي نعيم وهب بن كيسان عن جابر بن عبد الله أنه كان يعلمهم التكبير في الصلاة، فكان يأمرنا أن نكبر كلما خفضنا ورفعنا. هذا أيضا أثر جابر بن عبد الله في التكبير في الرفع والخفض. طيب، قال يحيى قال مالك عن ابن شهاب أنه كان يقول: إذا أدرك الرجل الركعة فكبر تكبيرة واحدة أجزأت عنه تلك التكبيرة. هذا مذهب الزهري. إذا أدرك المأموم الإمام وهو راكع ثم كبر تكبيرة واحدة فإن هذه التكبيرة تكفيه عن تكبيرة الإحرام وعن تكبيرة الركوع. ويرى الزهري أنه حتى لو نوى هذه التكبيرة لتكبيرة الهوي فإن صلاته منعقدة في هذه التكبيرة، وهو قول غريب جدا. قال يحيى: وسئل مالك عن رجل دخل مع الإمام فنسي تكبيرة الافتتاح. قال يحيى: قال مالك: وذلك إذا نوى بتكبيرة بتلك التكبيرة افتتاح الصلاة. هذا إمام مالك يوجه هذا القول، يقول هذا القول ممكن أن يكون صحيحا إذا نوى بهذه التكبيرة تكبيرة الإحرام ولم يكبر تكبيرة الركوع، فهذا صحيح لأن تكبيرة الركوع سنة وتكبيرة الإحرام ركن، لكن الإمام الزهري مع ذلك يرى أنه حتى لو كبر تكبيرة الهوي والركوع فإن صلاته تنعقد بهذه التكبيرة، وهو قول تفرد بها الزهري رحمه الله. هو قول سعيد والزهري والحسن البصري وقتادة والأوزاعي، ذكر أربعة من أهل العلم أنهم يرون أن تكبيرة الركوع تغني عن تكبيرة الإحرام، وهو غير صحيح. قال يحيى: وسئل مالك عن رجل دخل مع الإمام فنسي تكبيرة الافتتاح. رجل دخل مع الإمام واقتدى به ونسي تكبيرة الافتتاح وتكبيرة الركوع، ماذا عنده؟ لم يكبر لا تكبيرة الافتتاح ولا تكبيرة الركوع حتى صلى ركعتين، ثم ذكر أنه لم يكن كبر تكبيرة الافتتاح ولا عند الركوع وكبر في الركعة الثانية. يعني هذا الرجل كبر للركوع في الركعة الثانية ولم يكبر للإحرام ولا للركوع في الركعة الأولى، ماذا يصنع؟ قال: يبتدئ صلاته، لأنه ليس في صلاته، يبتدئ صلاته، فإنه لم يكن في صلاة وإنما يدخل في الصلاة. أحب إلي، يعني قوله يبتدئ الصلاة هو أحب إلي. كيف يقول إمام مالك هو أحب إلي وهو فرض عليه أن يبتدئ الصلاة لأنه ليس في صلاة؟ قال أبو عمر: يكون قوله أحب إلي أن يبتدئ صلاته من باب استحباب ما يجب فعله. إذن بعض الأئمة قد يعبر عن الوجوب بالاستحباب كما يعبر عن الحرام أو المحرم بالكراهية، فهذا تخفيف في العبارة، وإنما يرى الإمام مالك أنه يجب عليه أن يستأنف الصلاة لأنه ليس في صلاة. ولو سهى مع الإمام عن تكبيرة الافتتاح وكبر في الركوع الأول رأيت ذلك مجزيا عنه إذا نوى بها تكبيرة الافتتاح. هو صحيح، يعني رجل سهى عن تكبيرة الافتتاح، لم يكبر لتكبيرة الافتتاح أو لتكبيرة الإحرام، لكن أثناء الركوع نوى أن تكون هذه التكبيرة للافتتاح. قال: رأيت ذلك مجزيا عنه إذا نوى بها تكبيرة الافتتاح. قال يحيى: قال مالك في الذي يصلي لنفسه فينسى تكبيرة الافتتاح إنه يستأنف صلاته. رجل كان يصلي وحده ودخل في الصلاة وهو في أثناء الصلاة تذكر أنه لم يكبر للصلاة، يقول يستأنف صلاته. وقال مالك في الإمام ينسى تكبيرة الافتتاح حتى يفرغ من صلاته. رجل يصلي بالناس إماما ولكنه نسي تكبيرة الدخول في الصلاة حتى فرغ من الصلاة، قال: أرى أن يعيد الصلاة ويعيد من كان خلفه الصلاة، وإن كان من خلفه قد كبروا فإنهم يعيدون، لأنهم اقتدوا بإنسان ليس في صلاة. فكما أن الناس إذا صلوا مع إمام محدث ليس بمتطهر يعيدون الصلاة، فكذلك إذا صلوا وراء من يصلي وليس في صلاة فإنهم يعيدون صلاته. نكتفي بهذا القدر. بالله التوفيق، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.